أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
من العلامات التي تنوب عن ضمة الرفع الألف، وهي إنما تنوب عن الضمة في مورد واحد، هو مورد المثنى. وقد عرف المثنى بأنه كل اسم يدل على اثنين بزيادة أو بزيادة في آخره، فعلم أن المثنى يشترط فيه جملة أمور: الأول أن يكون دالا على اثنين، وأن تكون هذه الدلالة أو وأن يكون هناك زيادة في الآخر، وأن تكون الدلالة على التثنية ناشئة من تلك الزيادة، وهذه الزيادة ليست هي إلا الألف في حالة الرفع، والياء في حالة النصب والجر كما سيأتي. والكلام في المثنى هو نفس الكلام الذي تقدم معنا في الجمع المذكر السهل، وذلك لأن الاسم بحسب أصله يدل على المفرد، كما تقول: جاء المجتهد. فإذا أردنا أن نجعل هذا الاسم مثنى فلا بد أن ندخل عليه ما يوجب فيه هذه الدلالة وما يعطيه هذا المعنى. ولكنهم عندما لاحظوا أن الألف لها حظ من التثنية، لأنها عندما تدخل على الفعل وتكون ألف اثنين، فالألف يوجد ارتباط بينها وبين معنى التثنية، فجاءوا بالألف ها هنا وجعلوها علامة على التثنية. ولكن الألف ها هنا ليست هي كالألف التي في الفعل المضارع. الألف عندما تدخل على الفعل المضارع تدل على التثنية، ولكن نفس الألف تكون كلمة وتكون في محل رفع فاعل. أما هنا فنحن فقط نريد حرفا وحركة وأثرا يدل على التثنية، ولذلك لا نقول إن هذه الألف هي ألف الاثنين. ألف الاثنين هي بنفسها كلمة العرب وضعتها لمعنى من المعاني، ولذلك تكون تعرب في محل رفع على أنها فاعل. أما الألف ها هنا فليست كلمة، وإنما هي مجرد حرف، أرادوا أن يختاروا حرفا يجعلوه أثرا وعلامة على التثنية. فمن بين هذه الحروف لاحظوا أن هذه الألف لها علاقة بمعنى التثنية، وين؟ عندما كانت ألف الاثنين، فاستعاروا هذه الألف وجعلوها علامة على التثنية. فقولنا جاء المجتهدا، الاسم وهو المجتهد قد عرض عليه معنيان. المعنى الأول عرض عليه معنى التثنية، وهذه علامتها الألف، وعرض عليه معنى آخر وهو معنى الفاعلية، لأن المجتهد هو الذي أو لأن المجتهدين هما اللذان صدر عنهما المجيء. فصار عندي أو صار عندنا معنيان، الأول هو التثنية والثاني هو الفاعل. ونحتاج لعلامة تميز لنا كل واحد من هذين المعنيين. فنحتاج إلى علامة تميز التثنية عن الإفراد والجمع حتى لا نقع في التباس، فلا نعرف أن الجائي هل كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة فأكثر. واحتاج أيضا إلى علامة تميز الفاعلية عن غيرها من المعاني حتى لا يلتبس عندنا من صدر عنه الفعل ومن وقع عليه الفعل. ثم إنهم عندما أتوا بالألف، أو كان القياس أن تكون علامة التثنية هي الألف وعلامة الفاعلية هي الضم، ولكن هاتان العلامتان لا يمكن أن تجتمعا، فإن أخذنا بأحدهما امتنع الآخر، فلا بد أن نبحث له عن بديل حينئذ. أما الألف قالوا لا بديل له، لأننا إذا أخذنا حروف المعجم كله، إذا أخذنا كل حروف اللغة، لا يوجد حرف له ارتباط بمعنى التثنية إلا الألف، لأنها كانت ألف الاثنين تدخل على المضارع وتكون كلمة، فهذه الألف لا غنى ولا عوض عنها. وعندما التزموا الألف في آخر الاسم امتنع ظهور الضمة على آخر الاسم، أي على ما قبل الألف، لأن الحرف الذي قبل الألف لا تظهر عليه الضمة، لا يمكن التلفظ بهذه الضمة، فأدى ذلك إلى غياب الضمة واختزالها وحذفها. تمام. وإذ لم يعد بالإمكان أن نعرب هذه الكلمة بضمة ظاهرة، فالقاعدة تقتضي أن نبحث عما يكون عوضا عنها. قالوا لما لا نجعل نفس هذه الألف ما دامت وجدت على كل حال وكانت علامة على التثنية، فلنجعلها علامة على الرفع أيضا، يعني على الفاعلية. ولذلك صارت هذه الألف من جهة دالة على المثنى فهي علامة التثنية وتميز الاسم عما يكون مفردا وجمعا، ومن جهة ثانية هي بنفسها بديل عن ضمة الرفع، فكما كنت ترفع الفاعل بالضمة الآن صرت ترفعه بالألف. لماذا؟ لأنه مثنى. طيب، فنقول جاء المجتهدان بحسب إلى الآن، يعني المجتهدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف عوضا عن الضمة لأنه مثنى. طيب، ثم إن لفظ المجتهد لما كان اسما فلا يخلو اما ان يكون متمكنا امكن او متمكن غير امكن او غير متمكن، وهذا الاسم لا يشبه الحرف ولا يشبه الفعل، فهو متمكن امكن، فهو اصيل في اسميته فيستحق كل علامات الاسم والتي من جملتها التنوين. ولذلك قبل دخول التثنية ماذا كنت تقول؟ جاء مجتهد بتنوين. فالمجتهدا أي هذا المثنى والتثنية لا تضر باسمية الاسم، بالعكس التثنية ترد الاسم إلى أصله، فالتثنية من علامات قوة الاسم أيضا. جيد. فهذا المثنى لما كان متمكنا من اسميته أمكن فيها، يعني متمكن وأمكن، فهو يستحق سائر علامات الاسم التي من جملتها التنوين. والتنوين نون ساكنة زائدة على ما عرفتم في سابق الدروس، ولكن وجود الألف على آخر المثنى يمنع حينئذ من ظهور التنوين الذي هو بدوره نون ساكنة، وذلك لأن الألف ساكنة فيلزم من ذلك التقاء الساكنة. فمن جهة لا يمكن المجيء بالتنوين لأنه يفضي إلى ما هو ممنوع في اللغة العربية وهو التقاء الساكنين، ومن جهة لا بد من وجود التنوين ليكشف هذا التنوين عن أن هذا الاسم متمكن من اسميته وزائد في تمكنه، فعوض عن هذا التنوين بنون، ولا يمكن أن تكون تلك النون زائد، لا يمكن أن تكون تلك النون ساكنة، ولا وقعنا فيما فررنا عن فيلتقي الساكنان مرة ثاني ولذلك قالوا لابد أن تتحرك. وحينئذ فإما أن نحركها إلى فتح وإما أن نحركها إلى كسر أو إلى ضم. قالوا لا يمكن أن نحركها إلى فتح. قال لأن هذه الحركة إلى الفتح أعطيناها للجمع المذكر السالم، فيقع الالتباس حينئذ بين المثنى وبين الجمع. تمام؟ إذن ولا يمكن أن نعطيها الضم لأن الضم فيه ثقل. قالوا نعطيها الكسر لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. الآن لماذا كان الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر؟ هذا مش لما، السؤال ليس لما حركت بالكسر لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. السؤال لما كان الأصل هو التخلص من التقاء الساكنين بالكسر يأتي معكم لاحقا إن شاء الله. تمام. حتى لقال أن يتساءل وين الالتباس؟ أنت في الجمع المذكر السالم تقول جاء المجتهدون، لما لا تقول جاء المجتهدان؟ لا يوجد مشكلة، التميز حاصل بالألف والواو، لا يوجد التباس، ولكن ليس في هذا المورد، في موارد أخرى فكروا في ذلك. على كل حال فصار المثنى في حالة الرفع عبارة عن قولنا جاء المجتهدان. أما الألف فهي علامة التثنية وقد جعلت عوضا عن الضمة فصارت هي علامة الرفع، وأما النون فهي عوض عن التنوين عما فات الاسم من التنوين بسبب هذه الألف الساكن، فعوض له بنون. ولا يمكن أن تكون النون ساكنة حتى لا يلتقي الساكنان مجددا، فكان أن اضطروا إلى تحريكها، فلم يحركوها إلى الضم للثقل ولم يحركوها إلى الفتح لأن نون الجامع حرك بالفتح، فلم يبقى إلا أن تحرك بالكسر، فصارت جاء المجتهدان. وكما أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة فكذلك ما يكون عوضا عن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، لأنه العوض هو الذي ينوب مناب ما عوض عنه فيأخذ حكمه. إذا كان عندي نون هي عوض عن التنوين وكان هناك حكم للتنوين فهذا الحكم سوف يسري إلى ما يكون عوضا عن التنوين. أنت في تقول جاء رجل، تمام، بتنوين. إذا أردت أن تضيف تقول جاء رجل القرية، رجل، يمتنع التنوين مع الإضافة. كانت رجل، عندما أضافت الإضافة تمنع من التنوين، قلت جاء رجل القرية. هذا في التنوين دائما لا يجتمع مع الإضافة. طيب في المثنى ماذا كنت تقول قبل قبل الإضافة؟ تقول جاء رجلان تثنية. الآن إذا أردت أن تضيف فتقول جاء رجلان القرية بحذف النون. ليش؟ لأنها عوض عن التنوين والتنوين لا يجتمع مع الإضافة، فكذا ما يكون عوضا عنه. بقي عندنا أننا بقي عندنا في باب المثنى بقي عندنا في باب المثنى مسألة واحدة في الجمع المذكر السالم. في الجمع مذكر السالم التفت، كنا نقول إن الجمع علامة أن كيف نكتشف أن الدلالة على الجمعية إنما نشأت من الزيادة في الآخر؟ نقول يمكننا أن نكتشف ذلك من تجريد هذا الاسم عن هذه الزيادة فنعطفه على نفسه مرات ثلاثة. تمام. المجتهدون، الجمع المذكر السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة، أي بسبب الزيادة في الآخر. كيف نعرف أن هذه الدلالة على الكثرة وأن هذه الدلالة على الجمعية إنما نشأت من الزيادة؟ وذلك بتجريده عن الزيادة. ثم نعطف الاسم على نفسه مرات ثلاث، جاء المجتهد والمجتهد والمشترك. وفي المثنى عرف المثنى بأنه ما يدل على اثنين بزيادة في آخره، أي بسبب زيادة في الآخر، أي على أن تكون هذه الزيادة هي منشأ الدلالة على التثنية. وعلى هذا فلكي نعرف أن اللفظ هل ينطبق عليه هذا التعريف أو لا ينطبق، فلا بد أن يكون هذا اللفظ وهذا الاسم بحيث يقبل أن نجرده عن الزيادة، ثم نعطفه على نفسه مرة واحدة لأنه مثنى بحسب الفرق. فكما كنت تقول جاء المجتهدون، كنا نقول فيها إنها ترجع إلى قولنا جاء المجتهد والمجتهد والمجتهد. فكذلك عندما نقول جاء المجتهدان، هذا يرجع إلى قولنا جاء المجتهد والمجتهد. فنقول لو كانت الدلالة على التثنية من هذه الزيادة لصح أن نختزل هذه الزيادة فنعطف الاسم على مثلي على نفسه مرة واحدة، فنعطي فائدة الجمع ونعطي ما يعطيه الجمع. ولذلك عندما تقول جاء المجتهدان هذا يصلح للتجريد، وبدلا عن هذا التجريد ماذا نعطيه؟ نعطيه عطفا لنفسه، عطفا على نفسه مرة واحدة، فتقول جاء المجتهد والمجتهد. وعندما تقول جاء الزيدان، أي جاء زيد وزيد، فيمكن أن نجرده عن هذه الزيادة في الآخر، لأن علامة أنها زائدة أنه يصح تجريدها، ولو كانت غير زائدة يعني أصلية فلا يصح تجريدها حينئذ. طيب، وكذلك تقول جاء الطالبان، أي جاء الطالب والطالب، وجاء الفلاحان، أي جاء الفلاح والفلاح، إلى آخره. ولكن عندنا بعض الأسماء التي لا تكون دلالتها على التثنية ناشئة من هذه الزيادة في الآخر، إذن فحقها أن لا ينطبق عليها هذا التعريف، فلا تكون مثنى بحسب التعريف الذي أعطيناه. ليش؟ قال لأنها لا تصلح للتجريد وعطف مثلها عليها. وعلى هذا فالقياس أن تخرج عن باب المثنى، أي عن هذا التعريف الذي أعطيناه للمثنى، إلا أنها من الناحية الإعرابية عملت معاملة مثنى فأعربت بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، فتسمى حينئذ بأنها ملحق بالمثنى، كما كان عندنا ما يكون ملحقا بالجمع المذكر السالم في باب الجمع المذكر السالم. مثال ذلك تقول اثنان، جاء اثنان من الرجال، ورأيت اثنين من الرجال، ومررت باثنين من الرجال. ففي حالة الرفع ماذا كان يوجد؟ ألف، وفي حالة النصب والجر يوجد ياء، فهذا قد عمل معاملة المثنى، مع أننا إذا أردنا أن نطبق عليه تعريف المثنى فهذا التعريف لا ينطبق عليه. ما هو تعريف المثنى؟ اسم يدل على اثنين بزيادة في الآخر. وكيف نعرف أن الدلالة على الاثنين قد نشأت من الزيادة؟ قلنا يصح أن نختزل هذه الزيادة، نجرد الاسم عن هذه الزيادة ونعطف مثله عليه. الآن اثنان إذا أردت أن تعطفها، إذا أردت أن تجردها عن الألف والنون، جاء اثن واثن، لا يوجد عندنا في اللغة اثن، فدلنا ذلك على أن هذه الألف والنون من أصل الكلمة وليست زائدة، إذن فالدلالة لم تنشأ من الزيادة، إذ لا زيادة في المقام، وإنما نشأت من مجموع الكلمة. فهذا اللفظ لا ينطبق عليه تعريف المثنى، ولكنه مع ذلك أعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، إذن فهو ليس مثنى حقيقة ولكنه مثنى حكما، يعني حكم عليه بما حكم على المثنى من الحركات إعرابية، ولذلك نقول هذا ملحق بالمفرد.
مثل عشرون.
مثل عشرون. تمام. من هذه الأسماء أيضا تقول جاء كلاهما، وما رأيت كليهما ومررت بكليهما. طبعا كلاهما دعك من الهاء هما، هي أصل كلا، ففيها ألف أو لا، فيها ألف. تقول وين النون؟ النون ذهبت للإضافة، ما عندي مشكلة. تمام. هل تستطيع أن تقول جاء كل وكل؟ لا، هذه الألف من أصل الكلمة، ومع ذلك عملت معاملة المثنى فأعربت بالألف في حالة الرفع. ما يهمنا أن تعرفوه في مستوى هذا الكتاب أنه عندنا جمع مذكر سالم، وعندنا ما يكون ملحقا بالجمع المذكر السالم. ما هو الفارق بينهما؟ الجمع المذكر السالم ينطبق عليه تعريف الجمع وينطبق عليه حكمه. الملحق بالجمع المذكر السالم لا ينطبق عليه تعريف الجمع المذكر السالم، ولكن ينطبق عليه حكمه. المثنى أيضا يوجد مثنى، ويوجد ما يكون ملحقا بالمثنى. كلا لفظ يدل على اثنين بلا شك، كلاهما يعني جاء اثنان، إلا أن هذه الدلالة على التثنية لم تتسبب ولم تنشأ عن زيادة في الأخ. هذا تمام الكلام في موضع نيابة الألف عن الضم. بقي عندنا موضع واحد وينتهي البحث عن الرفع، وهو نيابة النون عن الضمة. قلنا ينوب عن الضمة الرفع إما الواو، وهذا في موضعين، الجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، وعندنا الألف وهذه تنوب في موضع واحد وهو المثنى وقد عرفناه الآن. بقي عندنا موضع واحد، هو أن تنوب النون عن الضمة في حالة الرفع، وهذا مخصوص وين؟ في حالة الفعل المضارع الذي تتصل به ألف الاثنين أو طاو الجماعة أو ياء المخاطب. نقرأ هذا المقدار ثم نباشر في هذا البحث. قال الماتن: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. ونحن نقول في تثنية الأسماء وفي ما يلحق بالمثنى. وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. طيب والنون؟ قال والنون عوض عن التنوين في قولك صديق، هي أصلها جاء صديق، فيوجد عندي ضمة هي ضمة الرفع، وعندي ضمة ثانية هي إشارة التنوين. تمام. طيب صديق بالمفرد جاء صديق، عندي ضمتان على الآخر صحيح، ضمة هي ضمة الرفع، وضمة ثانية هي إشارة عن تلك النون الساكنة. عندما جئت بالألف في حالة التثنية هذه الألف قد جعلتها عوضا عن ضمة الرفع، فما هو عوض التنوين؟ جيء بالنون. واضح المطلب أو لا؟ قال والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، يعني مذكر أو مؤنث، بزيادة في آخره. هذه الباء ماذا يقال لها؟ باء السببية، أي بسبب. لماذا دل على اثنين؟ بسبب هذه الزيادة. طيب قال وهذه الزيادة أغنت عن العاطف والمعطف. يعني أغنت عن العاطف والمعطف، يعني بسبب هذه الزيادة لم نحتاج إلى عطف الشيء على نفسه، وإلا لو أردنا أن نعطف الشيء على نفسه فلا بد أن نجرد الاسم عن الزيادة ثم نعطف الاسم على نفسه. قال أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطف، يعني كأنه قال صالح للتجريد وعطف مثله عليه، نحو أقبل العمران أو العمران. طبعا التفت عندما نقول عطف مثله عليه، التفت. تقول مثلا جاء الزيدان، إذن من الذي جاء؟
زيد
وزيد. عندما تقول جاء الرجلان، يعني جاء رجل ورجل. تمام. ماذا إذا كان أحد الجائيين ذكرا وكان الآخر أنثى. التفت مرة تقول مرة يكون الجائيان ذكرين ومرة يكون الجائيان أنثيين. على الأول ماذا تقول؟ جاء المجتهدان، تمام. على الثاني ماذا تقول؟ جاءت المثنى. مثنى التفت التفت. جاء شخصان، تارة يكون كل واحد من هذين الشخصين مذكرا، فتقول جاء رجلان، دعك من رجلان، جاء الطالبان. وتارة ثانية يكون كل واحد منهما أنثى، كلاهما يكونان أنثى، فتقول جاءت الطالبتان. يا أصوى طالبة، صارت طالبتان. ماذا إذا كان أحد الجائيين ذكرا وكان الآخر أنثى؟ لا، ونريد أن نذكرهما معا. يغلب جانب المذكر على جانب المؤنث تغليبا، فيقال جاءت التلميذان ولو كان أحدهما أنثى. واضح المعنى؟ فتقول جاء الطالبان ولو كان أحد الطالبين طالبة، يعني أنثى، تمام. أما إذا قلت جاءت الطالبتان فكلاهما أنثى. إذا قلت جاء الطالبان فيحتمل أن يكون كلاهما ذكرا وأن يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، وقد غلب الرجل على الأنثى. دائما خذوا هذا في اللغة العربية، دائما يغلب جانب التذكير على جانب التأنيث. وهذه القاعدة ماذا نستفيد منها؟ التفت، تقول مبروك للعروسين، عجيب. مع أن الذكر ماذا نقول له؟ عريس. والأنثى نقول لها عروس. بحسب هذه القاعدة كان يفترض أن نقول ماذا؟ مبروك للعريسين، ولكننا نقول مبروك للعروسين. فدلنا ذلك على أنه لا يوجد كلمة عريس في اللغة العربية. لفظ العروس يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، إذ لو كان هناك لفظ هو لفظ العريس لوجب التغليب في مقام المباركة فنقول مبروك للعريسين، وهذا ليس صحيحا ولا نقوله. فلفظ العروس يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، وليس في المقام أي تغليب. واضح كيف نستفيد من هذه القاعدة؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، التغليب يعني تغليب شيء على شيء ليس دائما مختصا بالتذكير والتأنيث، بل قد يغلب شيء على شيء من دون أن يكون هناك تذكير وتأنيث. كما تقول مثلا القمران، وماذا تقصد بالقمرين؟ الشمس والقمر، فقد غلبت جنبة القمر على جنبة الشمس. وكما يقال جاء العمران بتغليب عمر على أبي بكر، ما هو كلاهما أحد الجائيين كان عمر والآخر كان أبا بكر، فغلب أحدهما على الآخر. ليش غلب عمر على أبي بكر؟ لأن عمر هو الذي طبخ هذه الطبخة في السقيفة من أولها إلى آخرها. هو عمر أراد أن يأخذ الخلافة لنفسه، وهو يعرف أن الخلافة لا بد لها من مناط، فالمناط إما الشجاعة، إما القرب من النبي صلى الله عليه وآله، إما عدد الكفار الذين قتلهم، إما كبر السن ووجاهة القوم. دائما عندما تريد أن تنتخب رئيسا الآن لا بد أن يكون فيه واحد من المرجحات، تمام. إما أن يكون يعني لا بد أن يكون صاحب سلطة أو صاحب شأن أو صاحب جاه أو صاحب قوة إلى آخره. الآن عمر عندما أراد أن يغتصب الخلافة دار أمره جيد، أو أراد أن ينتزع مخرجا ومناطا ينطبق عليه هو ولا ينطبق على غيره. أما بالنسبة إلى الشجاعة فهو أجبن من أن يدعيها، حتى إنه لم يقتل كافرا. أما بالنسبة إلى الفقاهة فكيف يدعي الفقاهة وهو القائل لولا علي لهلك، وأما صلته بالنبي فبعدها واضح ووجود الأكفأ أوضح. تمام. فلم يبقى عنده إلا الترجيح على أساس كبر السن، ولكنه ليس هو الأكبر سنا في عشيرته، بل الأكبر هو أبو بكر. فقال أعطيه إياها فتستحي عينه فيردها إلي. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام قال له احلب حلبا لك شطر. تمام. هذا في اللغة العامية، في لغة العامية نقول شو بيعوا إياها، شاك بيعوا إياها ورجعت له. تمام. ولذلك نعم أبو بكر كان مسكينا ساذجا
تحتول
كيف
تحتول.
نعم
والله.
على كل حال، إذن فمن موارد التغليب أن تقول جاء العمران بتغليب عمر على أبي بكر. جيد، نقرأ هذا المقدار وانصرنا. قال أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر، يصح هذا احتمال، واحتمال آخر في مورد مخصوص هو ما ذكرنا بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر أو عمر عمر وعمر. وكذلك الهندان فهو لفظ دال على اثنتين، كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال. ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. نعم. الموضع الأخير من مواضع نيابة الحروف عن الضمة هو موضع نيابة النون، وهو الباب المسمى بباب الأفعال الخمسة. سميت أفعالا خمسة لأنها ليس لها إلا صيغ خمس، يفعلان وتفعلان، يفعلون وتفعلوا، ولا يوجد عندنا إلا صيغة واحدة هي تفعلي. ولذلك عرفت الأفعال الخمسة لأنها كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نجري تحليلا واسعا لكل الضمائر التي يمكن أن تدخل على الفعل المضارع، فنقول نأخذ فعل يلعب، تمام، ونقول هذا الفعل يمكن أن تدخل عليه مجموعة من الضمائر، منها ألف الاثنين، ماذا تقول؟
يلعب.
تمام. منها واو الجماعة،
يلعبون،
تقول يلعبون. ومنها ياء المخاطبة، ماذا تقول؟
تلعبين.
جيد. طيب، ومنها شوف هذا ليس ضميرا، نون النسوة، يلعبنا، النسوة يلعبنا. طيب، ومنها المشكلة في يلعب،
عرفت شو المشكلة؟ المشكلة
في يلعب. نريد أن نأخذ فعلا متعديا.
يضرب
تصير يضربان ويضربون وتضربنا
يلعبنا
ويلعبنا
يضربنا.
شو بعد عندنا؟ ممكن أن تقول يضربه ويضربك، يضربه يضربك، عندنا بعد ياء المتكلم يضربني. هذه ياء المتكلم لا نريد أن نتحدث عنها لأنه عندنا نون تسمى نون الوقاية. دعوها إلى آخر بحث أو إلى بحث آخر. طيب إذا دخل على الفعل الكاف يضربك شايف؟ الضمة أين تظهر؟ على آخر الفعل، وآخر الفعل هو الباء، والباء يمكن ظهور الضمة عليها أو لا. يضربك بسهولة، إذن فهذا على الأصل. عندما تقول يضربه أيضا على الأصل، وكذلك عندما تقول يضربنا زيد يضربنا نحن، تمام؟ عندما تدخل نا المتكلم، إذن هذه كله خارج عن محل البحث. طيب ما هو الذي يدخل في محل البحث؟ التفت، قال يضربنا ويلعبنا. هذه النون ضمير متصل في محل رفع فاعل لأنها تسمى نون النسوة، نون تدخل على الفعل لتدل على أن الفاعل من جنس النسوة، يعني إناث وجموع. النسوة يلعبنا، النسوة يضربنا، النسوة يحكنا ويخطنا إلى آخره. طيب ولكن سيأتي معنا أن المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى يرجع إلى أصله، والكلام في حالة الرافع يعني في الإعراب، ولذلك هذه خارج عن محل البحث. فماذا بقي عندنا؟ الألف والواو والياء. فلا فرق بين الألف والواو والياء وبين النون نون النسوة في أن هذه الأربعة كلها تكون كلمة في محل رفع فاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. لكن لماذا أخرجنا نون النسوة عن هذا البحث؟ لأن النون عندما تدخل على المضارع فإنها ترجعه إلى أصله، سيأتي السبب في ذلك. وسوى الأصل في الفعل أن يكون مبنيا فيبنى، وإذا كان صار مبنيا بسبب هذه النون فلا تصل النوبة إلى الرفع وإلى ما ينوب عن الضم في حالة رفع، إذ لم يعد هناك رفع. فلم يبقى إلا الألف والواو والياء، وهذه الألف والواو والياء أسماء، هذه وإن كان حرف واحد ولكن اسم وكلمة، غير الألف التي في التثنية وغير الواو التي في الجمع المذكر السالم. إذن فهذه الألف لأنها بنفسها كلمة لا يمكن أن تنوب عن حركة الإعراب، ما ينوب عن الحركة الإعرابية أو حركة مثلها أو حرف مثله، ولكن أن تنوب كلمة عن الحركة الإعرابية فهذا ممنوع، تمام؟ طيب أصل الفعل يلعب
هي
شو هي؟
الألف.
إيه؟ إيه؟ نقول الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع دائما، والواو والياء والنون دائما عندما تدخل على الفعل فهي في محل رفع فاعل. ولكن ما معنى أن تكون في محل رفع فاعل؟ أنها هي الفاعل، إذن هي كلمة بنفسها اسم، وما يكون اسما لا يكون عوضا عن ضمة ولا عوضا عن فتحة. جاي. فأصل الفعل يلعب، وهو فعل مضارع حقه أن يكون مرفوعا، تمام، وعلامة الرفع هي الضمة. فدخلت ألف الاثنين لتدل على أن الفاعل مثنى، جيد، فامتنع ظهور الضمة على ما قبل الألف، لأن ما قبل الألف هو آخر الفعل. جيد. فلك أن تتساءل، فلما لم تجعل الألف حينئذ هي علامة الرفع كما جعلنا ذلك في باب مثنى؟ نقول لأن الألف ها هنا بنفسها اسم، والاسم لا يكون عوضا عن الضمة. ليش؟ لأن هذا الاسم في حالة النصب، وين نذهب به حينئذ؟ عندما يزول الرفع، فيلزم أن تذهب بالكلمة ولا يوجد عوض عن هذه الكلمة. إذن فهذه الألف لما دخلت على الفعل تدل على أن الفاعل مثنى، امتنع ظهور الضمة قبل الألف فوجب التعويض عنها، ولا يمكن أن نعوض عن هذه الضمة بألف الاثنين حينئذ، لأن ألف الاثنين بنفسها كلمة، والكلمة لا تكون عوضا عن حركة إعرابية، ولذلك وجب أن يكون العوض شيئا آخر، فجعلوا العوض هي النون. الآن لماذا النون بعينها؟ سيأتي معنا في كتب أخرى، لا نريد أن نطيل البحث فنخرجه عن مستوى هذا الكتاب. فصارت النون عوضا عن الضمة، فتقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ليش؟ لماذا تقول لأنه؟ لأن هذا الإعراب على الأصل أو على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. فلذلك عندما تقول مرفوع بثبوت النون، عندما تقول مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، لا تقول لأنه، لأنه على الأصل. ولكن عندما تقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، هذا الرفع ليس أصليا، فلا بد أن تقول لأنه من الأفعال الخمسة. واضح؟ أي لأنه دخلت عليه ألف الاثنين، وبمجرد أن يكون الفعل من الأفعال الخمسة فترجع إلى هذا الضمير وتقول هذا الألف ألف الاثنين ضمير متصل مبني على
سكون.
شو الحرف الذي على الحركة الذي على الألف؟ سكون. لا يوجد حركة يعني سكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك تقول يلعبون نفس الكلام، يلعبون كان أصلها يلعب، عندما دخلت الواو امتنع ظهور الحركة الإعرابية على ما قبل الواو. تقول كيف امتنع وهي وأنت تقول يلعبون بضم الباء؟ نقول لأن هذه الضمة ضمة إتباع وليست ضمة رافع، فلا نعلم حينئذ أهي أهناك علامة على الرفع أو لم، أو لا يوجد علامة على الرفع. طيب، ولا يمكن أن يعوض عن هذه الضمة الفائتة بالواو. ليش لا يمكن أن يعوض عنها بالواو؟ لأن الواو كلمة ولا يعوض بالكلمة عن الحركة العربية، فواجب أن يعوض بشيء آخر. قالوا إذن النون. وكذلك عندما تقول تمام، بقي عندنا فائدة أخيرة نأخذها في هذا الباب ثم ندخل في موضع النصب بالفتحة إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله
صلى الله عليه وسلم.